والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه ظاهر المادة أننا لو اخترنا أن الاعتزال سبب أهلي لتملك الحائز مطلقا الذي هو الاحتمال الأول من الاحتمالات، قال السيد المعتين: لازمه عدم صحة الاستيجار لها أي للحياجة، لأنه على كل حال سوف لا ينتفع المستأجر شيئا سواء قصد الحائز للمستأجر أو لم يقصد، بناء على السببية القهرية المطلقة، وأن المال المحوز يكون للحائز على كل حال، نفعه للحائز لا للمستأجر، الأجير لا للمستأجر. حينئذ يقال ببطلان الإجارة، أي فائدة لمثل هذه الإجارة في حق المستأجر؟ هذا المطلب يمكن تقريره بما بيناه بالأمس من أنه إذا لم يكن فيه نفع للمستأجر فيكون باطلا، الإجارة تكون باطلة لأنه مثلا لا مالية له. والذي أجبنا عليه بأن المالية أعم من النفع للمستأجر، قد يكون في شيء في عمل مالية لكن لا يكون نافعا لمن يريد تملكه بالإجارة، كما لو آجره ليخيط ثوب زيد، فإن الخياطة هنا لا خياطة ثوب زيد بالخصوص، وهذه الخياطة قد لا تنفع المستأجر شيئا لأنها في ثوب مالك آخر، فمنفعة العمل منفعة الخياطة تقع في ملك الغير الشخص الثالث، لكن مع ذلك الإجارة صحيحة لأن الخياطة عمل محترم لها مالية على كل حال، سواء وقعت بنفعي أو وقعت بنفع الغير. كذلك الحيازة هنا، الحيازة عمل محترم جهد يبذله الحائز وفيه نفع ولو للحائز لا للمستأجر، فماليته لا تتوقف على أن تكون منفعته للغير، ماليته على أن يكون هذا شيئا فيه الندرة وفيه الجهد ويكون نافعا ولو يكون نفعه للحائز لا للغير. فمن هذا الباب لا يمكن دعوى البطلان وأن الإجارة لا تصح على هذا. تقريب آخر ربما يذكر أو يكون هو المقصود للماتين، أن هذه الإجارة على الحيازة بناء على أن الحياجة على كل حال سبب قهري لتملك الحائز للمستأجر للغير حتى لو قصد له، وحتى لو كان الغير مالكا للحياجة بالإجارة، مثل هذه الإجارة تكون سفهية فتكون باطلة بملاك السفهية لا بملاك عدم المالية، للحياجة مالية ومنفعة ولو للحائز، فتكون لها المالية والمرغوبية، فتكون من ناحية المالية لا إشكال في الإجارة، لكن من ناحية أخرى الإجارة باطلة، وهي أن هذه الإجارة حيث لا تنفع المستأجر شيئا تكون هذه الإجارة باطلة لأنها بذل مال بإزاء عمل لا ينتفع به الباذل، فالمعاملة تكون سفهية، فإذا كانت سفهية فتكون باطلة. مثلا هذا الإشكال أو هذا التقريب للإشكال في صحة الإجارة أيضا غير صحيح، فإنه هنا لا سفهية في هذه المعاملة باعتبار أن هذا الإنسان المستأجر حينما يبذل المال بإزاء هذه الحيازة سوف يملك الحيازة، والحيازة لها مالية، فإذا ملكها فقد ملك مالا في قبال مال، لم يدفع المال بلا عوض وبلا مقابل لكي يكون سفها. نعم، لا يملك المال المحوز، حينما يأمر أجيره بالعمل سوف لا يملك هو، لكن على كل حال قد ملك شيئا ومالا في قبال ما دفعه. وأثره حينئذ أنه لو كان هذا الحائز قام بالحيازة بلا إذن المستأجر، بنفسه استوفى الحيازة وقام بعمل الحيازة، مع أن المالك المستأجر لم يكن قد أمره بها الآن، حينئذ يكون ضامنا له قيمة هذه الحيازة التي أوقعها في الخارج بلا إذن مالكها، يكون إتلافا أو استيفاء للعمل من دون إذن مالك العمل، كالأجير الخاص، نظير الأجير الخاص. حينئذ الأجير الخاص حينما يستوفي العمل لنفسه يكون ضامنا لا محالة، فلا بد أن يدفع قيمة الحيازة للمستأجر، فلا يكون ماله مدفوعا هدرا عليه لكي تكون المعاملة سفهية. مضافا إلى أنه ربما يكون هناك غرض آخر في نفس فعل الحيازة كما قلنا، أو تملك الحائز، قد يكون الغرض في ذلك ينتفع المستأجر بأن يملك الحائز، ربما يتعلق غرض عقلائي بذلك، فلا تكون المعاملة سفهية. لا يكون الغرض العقلائي منحصرا في أن يملك المستأجر المال المحوز، هناك أغراض عقلائية أخرى كثيرة قد تكون بعضها مترتبة على تملك الحائز أو على نفس الصدور فعل الحيازة خارجا من هذا الإنسان الأجير. إذن فليست المعاملة السفهية، يعني صغرى السفهية غير موجودة. هذا مضافا إلى أنه لو قبلنا كبرى السفهية صغرى السفهية، هناك بحث معروف أشرنا إليه مرارا في كبرى السفهية، أن المعاملة السفهية هل هي باطلة أساسا؟ من قال بأن المعاملة السفهية باطلة؟ الباطل هو معاملات السفيه لا المعاملة السفهية. السفيه يعني غير البالغ، أو البالغ غير الراشد غير الرشيد، الذي له نقص مرض ونقص وخلل في عقله، الذي يسمى بالسفيه. لا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه محجور عليه، معاملاته باطلة لكونه محجورا عليه. أما الشخص البالغ العاقل إذا أقدم على معاملة، ولو كانت هذه المعاملة في نظر العقلاء، العقلاء لا يقدمون عليها، هذا الذي يسمونه المعاملة السفهية. إلا أن هذا البالغ العاقل الآن لشهوة لتعند أراد أن يقدم عليها، هذه هي المعاملة السفهية. أي دليل على بطلان هذه المعاملة؟ أدلة لا تؤتوا السفهاء أموالكم، أو أدلة الحاجر والبطلان، موضوعها ومفادها بطلان معاملات السفيه والحجر على السفيه، لا بطلان المعاملة السفهية. إلا أن يدعى انصرافا مثلا في أدلة الصحة ونحو ذلك، فذاك حينئذ عهدته على مدعيه. إذن فلا وجه لما قاله السيد الماتن من أنه بناء على السببية القهرية لازمه عدم صحة الاستيجار لها للحيازة، لا، هذا اللازم غير لازم. فعلى المباني الثلاثة في سببية الحيازة تصح إجارة غير للحيازة، صحة الإجارة لا ينبغي الاستشكال فيها على تمام المباني الثلاثة السببية للحيازة. هذا المطلب الثاني الذي قلنا لا بد من ملاحظته على المد. المطلب الثالث قوله في المد، وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه، وبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات. هنا على هذه الفقرة من كلام السيد الماتن، من كلام الماتن، أيضا يوجد إشكالون بل إشكالان. الإشكال الأول أنه جعل من لوازم القول بأن المدار من لوازم المبنى الثاني من المباني الثلاثة في البدء السببية، وهو القول بأن ما يحاز يكون ملكا لمن قصد له الحيازة دائر مدار النية. وقال وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له، يعني للحائز، إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه، وبقاؤه على الإباحة. يفترض أنه إذا قلنا بأن الحيازة توجب تملك من يحاز له، تملك من يحاز له، لو حاز الحائز بعقد إجارة أو وكالة ونيابة عن الغير، خب يقع المحاز أو المال المحوز للغير. لكن لو حاز بلا عقد إجارة وبلا عقد وكالة لا يقع لا له ولا لذلك الغير، بناء على مثلا عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والمشتركات. نعم، لو قيل بجريان التبرع فيكون حينئذ من دون إجارة ولا وكالة بنفس قصد أن يقع للغير، يقع للغير تبرعا، يدخل من باب التبرع في المباحة، كأنه جعل صحة التبرع وجريان التبرع في حيازة المباحات شرطا على المبنى الثاني أيضا، وهو أن يكون المال المحوز لمن قصد له على هذا المبنى أيضا إنما يقع لمن قصد له إذا كان هناك عقد أو تبرع. وقلنا بجريان التبرع لا بد من عقد، إما الإجارة أو الوكالة أو التبرع، والقول بجريان التبرع في المباحة هكذا يقول. وأيضا لازمه، أي لازم المبنى الثاني، عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه الأجير للغير من دون أن يكون عقد، من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه، وبقاؤه على الإباحة لا يقع لنفسه لأنه لم يقصد نفسه، ويشترط نية دائر مدار النية، لا يقع للغير أيضا لمن قصد له لأنه ليس هنا أجيرا عنه ولا وكيلا عنه ولا تجري التبرع في المباحات، وبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له فيقع له بالنية المتأخرة لنفسه، بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات. مع أنه هذا البيان إنما يصح بناء على المبنى الثالث لا المبنى الثاني، على ما تقدم شرحه مفصلا، على المبنى الثاني أي بناء على أن قصده على أن الحيازة سبب لتملك من يقصد له الحيازة، وأن السببية دائرة مدار المحاز له، بناء على هذا المبنى سواء قلنا بجريان التبرع في المباحات أو أنكرنا جريان التبرع في المباحات، سوف يملك من يكون هو المحاز له، سواء كان هناك عقد أو لم يكن عقد، إجارة أو وكالة أو تبرع كان أو لم يكن، حتى لو لم يكن عقد. وقلنا بعدم جريان التبرع في المباحات في حيازة المباحات، مع ذلك بناء على المبنى الثاني يقع لمن حاز المال بقصده، من يقصد له يملك، فالمالك المقصود له الحيازة والمقصود له التملك، وتكون ملكيته بملاك سببية لا بملاك التبرع بملاك آخر، لأن نقول أي ملاك في البين، لا إجارة لا وكالة لا تبرع، ملاك التمل موضوع الملكية بناء على هذا المبنى هو كونه محازا له، وقد حصل كونه محازا له بمجرد أن يحوز الإنسان شيئا بنية الغير أصبح الغير محازا له، كونه قد نوي وقصد الحيازة من أجله حينئذ يقع مالكا. إذا قلنا تمام الموضوع في الملكية الذي هو معنى السببية، سببية الحيازة، تمام الموضوع في الملكية والسببية، سببية الحيازة للملكية، هكذا أن يكون الإنسان محازا له. المحاز له يملك، كما لو قال ورد دليل لفظي يقول المحاز له يملك المال المحاز، هنا المحاز له إذا قصد نفسه أصبح هو محازا له، إذا قصد غيره أصبح غيره المحاز له فيملك لا محاز. سواء قلت كان عقد إيجار أو لم يكن، اتصاف الغير بأنه محاز له هذا أمر حقيقي ليس أمرا بحاجة إلى عقد أو توكيل أو نيابة أو تبرع، فعلى هذا المبنى لا نحتاج إلى أن يكون هناك تبرع أو عقد إجارة وكالة، ولا يقع المال مباحا لا للمحائز ولا لمن حاز له للمحاز له، لأن هذا خلف المبنى، خلف مبنى أن الأمر دائر مدار من يحاز له، هذا هو المبنى الثاني. فكأن هذا المبنى الثاني وقع بينه وبين المبنى الثالث خلط في كلام الماتين. نعم نحتاج إلى جريان التبرع في المباح، يعني هذا التعليل يصح على المبنى الثالث. المبنى الثالث الذي يقول في المتن، يقول بأن السببية جعلت للحيازة وهي سببية قهرية لا قصدية، القصد ليس دخيلا، لكن هذه السببية القهرية يكون مفادها أنه يملك من يملك الحيازة، من يملك الحيازة يملك المال المحفوظ، سواء قصد لنفسه أو قصد للغير، من يملك الحيازة يملك، وهو معنى القهرية، قصده ليس دخيلا، ملكية الحيازة دخيلة في تملك المال المحفوظ، وهذا هو المبنى الثالث في المبنى. بناء على هذا المبنى نحتاج إلى عقد، إما إيجار مثلا أو وكالة لكي يقع بالعقد الحيازة للغير للمستأجر للموكل فيكون مالكا للمال المحفوظ. فإذا لم يكن عقد من إيجار ولا وكالة حينئذ، إذا قلنا بجريان التبرع في المباحات في حيازة المباحات بالتبرع يملك ذلك الغير للحيازة بأن يتبرع بعمل الحيازة للغير، يقول أعمل وعملي له، يتبرع بعمله الذي هو حيازة المباحات. فلو قيل بجريان التبرع في حيازة المباحات على المبنى الثالث أيضا يملك، على هذا المبنى الثالث أيضا يملك ذلك المتبرع له، لا لأن الحيازة سبب لمن يحاز له لملكية من يحاز له، بل لأنه بالتبرع يملك ذلك الغير عمل الحيازة، فإذا ملك عمل الحيازة يملك المال المحفوظ. فهذا يبتني على جريان التبرع في حيازة المباحات وعدمه، فإن قلنا بعدم جريانه لا يملك حتى لو نوى الغير وقصد الحيازة للغير، لا يملك لأن الغير لا يكون حائزا ولا مالكا للحيازة، لأنه لا وجه لملكه، لم يعقد على ملك الحيازة بإيجار مثلا أو بوكالة. والتبرع حتى لو فرض أن نية حيازة للغير في حكم التبرع بالحيازة للغير لا تجري في حيازة المباحات والمشتركات، إذن فلا وجه لتملك الغير، فهذا يصح على السببية القهرية بالمعنى الثالث بالمعنى الاحتمال الثالث في المتن، ولا يصح هذا البيان لا يصح تفريعه على المبنى الثاني من المباني، فلازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه، وبقاؤه على الإباحة هذا بلا موجب، لازمه أن يقع للغير الذي حاز له، سواء قيل بجريان التبرع في حيازة المباحات أو لم يقل. نقول نعم على المبنى الثالث نحتاج إلى القول بجريان التبرع في حيازة المباحات. هذا الإشكال الأول على هذه الفقرة. والإشكال الثاني في عطفه للوكالة على الإجارة أن يكون أجيرا أو وكيلا، فإن هذا معناه أنه يرى جريان الوكالة في باب الحيازة. وقد قلنا أن الوكالة لا تجري في الحيازة وتبطل عقد الوكالة هنا على المباني الثلاثة. على كل المباني تكون الوكالة هنا غير معقولة، فإن الوكالة إنما تصح في الأعمال الإنشائية ولا تصح في الأعمال والأفعال التكليفية التكوينية. الفعل التكويني لا معنى للوكالة فيها، وحيازة المباحات على كل حال فعل تكويني لا معنى لأن يكون فيه وكالة. نعم على المبنى الثاني حينما يقوم بعنوان الوكالة، حيث أن عنوان الوكالة قد تستبطن نية الغير، الحيازة للغير يملك الغير لأنه محاز له لا للوكالة، لا لوجود عقد وكالة، بل لأنه يصدق عليه في هذا المورد أنه محاز له، فليس هذا بابه، باب النيابة والوكالة. حينما نرى أن من يحوز مالا للغير يقع للغير، هذا لكونه محاز له، محازا له، لا لأنه وكيل صحت وكالته عنه ونيابته عنه وتمت النيابة والوكالة. فما عن بعض الأعلام من الاستشهاد بوقوع المال للمحاز له في مثل هذه الموارد على صحة النيابة وصحة الوكالة في باب الحيازة، هذا من الخلط بين المبنى الثاني من المباني الثلاثة وبين الوكالة. هذا ليس بابه النيابة وليس بابه الوكالة، بل بابه باب أن حينما يحوز له فيكون الغير محازا له، يعني من قصد له الحيازة الغير متصف لأنه قصد له الحيازة وأنه المحاز له حقيقة، فيملك، لأن الميزان في باب الحيازة السببية في باب الحيازة سببية تملك، تملك من يحاز له، من يكون محازا له. فهذا ليس بابه باب النيابة ولا باب الوكالة، بل النيابة والوكالة في الأفعال التكوينية غير معقولة إلا بنحو التعبد والتنزيل الذي هو أمر بيد الشارع والقانون يتعبد، وإنما يعقد الوكالة بلا تنزيل من قبل الشارع وتعبد في الأمور الإنشائية، والذي شرحنا حقيقة الوكالة فيها، وأن هناك الفعل الإنشائي تحتاج نفوذه إلى ولاية، والتوكيل بمعنى إعطاء الولاية، توسعة دائرة الولاية، فيكون حينئذ إنشاء الوكيل إنشاء ولي أيضا، فتشمله أدلة الصحة. أو ما يقوله بعض من أن فعل الوكيل منتسب إلى فعل الموكل، لأن الأمور الإنشائية هي من هذا القبيل، أمور اعتبارية بالوكالة والإجازة والإذن ونحوه والرضا، تنتسب تلك الأفعال إلى المالك حقيقة. هذا أيضا بيان آخر هناك مبين على ما تقدم. كلا البيانين على كل حال مخصوصان بالأمور الاعتبارية الإنشائية، ولا تصح في الأمور التكوينية والأفعال التكوينية، لا معنى لأن يكون شخص وكيلا عن شخص آخر في الماشي، وكيلا في الأكل، وكيلا في الضرب، وكيلا في القاتل، وهكذا الأفعال التكوينية كلها غير قابلة لتحمل الوكالة على ما تقدم هناك. فعطف الوكيل على الأجير والإجارة غير صحيح على المباني الثلاثة من دون ارتباط أيضا في المباني، فهذه الحيثيات أيضا مختلطة في كلمات الماتن هنا، وكذلك في كلمات بعض المحققين والأعلام الشارحين للمات. بهذا ينتهي البحث المهم عن المسألة السادسة ظاهرا، ها فقط في السادسة، ينتهي البحث عن المسألة السادسة المفصلة. الأبحاث المهمة تنتهي، نعم قد تكون هناك بعض الأبحاث الأخرى جوانب الأخرى التي لا ندخل فيها الآن، وننتقل إلى المسألة السابعة يوم السبت إن شاء الله.